بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ومتع بعمره على طاعته. قال: باب في أحكام المزارعة والمساقاة. المساقاة والمزارعة من جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان لحاجتهم إليهما، فقد يكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره، أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلالها، وعند آخر القدرة على العمل وليس في ملكه شجر ولا أرض. ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين، وهكذا كل التعامل الشرعي قائم على العدل وتحقيق المصالح ودفع المفاسد. فالمزارعة والمساقاة معاملتان يحتاج إليهما الناس، فهناك من عنده أرض ولا يقوى على زراعتها ومساقاتها، وهناك من ليس عنده أرض ويريد المزارعة والمساقاة، يريد أن يكون له حب، فهنا اجتمعت المصلحتان، مصلحة صاحب الأرض ومصلحة الذي يقوم بالعمل فيها. فهل المساقاة والمزارعة، وهو أن يطلب الإنسان زراعة أرض أو سقيا شجر على أن يكون له نصيب من الخارج منها، هل هذا جائز في الشرع أم لا؟ وهل هناك شروط وضوابط لهذه المعاملة أم لا؟ قال: أولا المساقاة، وقد عرفها الفقهاء بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها.
انت كنت مرة فات يعني كنت عايز الصوت قوي هنا داخل مع شيء من
يبقى عرف الفقهاء انتظر كده بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها، يعني سواء كان الشجر مغروسا قائما في الأرض، أو أن الرجل أتاك بشجر غير مغروس لتغرسه فيها، سواء كان هذا أو ذاك، فهذا جائز، هذا جائز، ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حيث يثمر، ويكون للعامل ماشي سبع يكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه. فإما أن يقوم على سقيا الشجر، وإما أن يقوم على غرسه وسقياه. والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها، أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها، ويقوم عليه بجزء مشاع منه والباقي لمالك الأرض. يبقى المساقاة دفع شجر، والمزارعة دفع أرض تزرع فيها، والخارج على حسب ما تتفقان عليه، إما بالنصفين وإما بالثلث وثلثين، إما بربع وثلاثة أرباع أو غير ذلك. إنما المساقاة يدفع لك شجرا، عنده شجر نخيل، تقوم أنت على سقياه وتعاهده. وقد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض والشجر، والباقي للعامل. والدليل على جواز المساقاة والمزارعة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. عاملهم بشطر ما يخرج منها أي على النصف، فدل هذا على جواز المزارعة والمساقاة. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها، فتكون الأرض المسلمين والزرع من اليهود أي نصفه. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، فدل هذا الحديث على صحة المساقاة. دل هذا الحديث على صحة المساقاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته، لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه، وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة. يعني المشاركة أنت بالأرض وأنا بالعمل فيها، هذا من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء، فكما تصح المضاربة فإنه تصح المزارعة والمساقاة. قال الموفق بن قدامة: وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا. قال: ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع. وكثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه، ولا يمكنهم الاستئجار عليه، ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع. وكثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه، ولا يمكنهم الاستئجار عليه. وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين. نعم، وهذا لا شك فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه، ولا أحد يستطيع أن يرد هذا. وعلى هذا صار الخلفاء الراشدون في جواز المزارعة والمساقاة، وعلى هذا عمل الناس إلى اليوم. وإنما وقع خلاف فيه طويل عند أهل العلم نظرا لبعض الأحاديث التي وردت في ذلك، كحديث رافع بن خديج، وفيه من الاضطراب واختلاف الروايات ما جعل البعض يمنع ذلك، لما جاء ظاهرا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى عن ذلك، ومنهم من جمع بين كل هذه الروايات فيما ورد النهي عنه وفيما ورد تجويزه، على أن النهي إنما ليس عن المزارعة نفسها ولا عن المساقات نفسها، بل عن صفة في المزارعة وصفة في المساقاة، وهي أنه إذا زرعت أرضا على مشاع يخرج من جزء منها، كأن تقول يا صاحب الأرض لمن يزرع عندك تزرع أرض على أن يكون لك مخرج من هذه القطعة ومخرج من هذا الجزء، فإن هذا الجزء وتلك القطعة قد لا تخرج شيئا، قد لا تخرج شيئا، وبالتالي يتضرر هذا الرجل، أو قد لا تخرج الأرض إلا هذا الجزء فقط فيتضرر صاحب الأرض، فأن يكون على شيء معلوم من الأرض، بمعنى على قطعة يعني الخارج من هذه القطعة، فهذا فيه جهالة وغرر. أما أن يكون على مشاع يخرج منها، على ربع ما يخرج منها، على نصف ما يخرج منها، فهذه لو ما أخرجت إلا قدرا بسيطا جدا أو قليلا جدا، فإنك تأخذ ربعه، وهذا يكون رزق الله سبحانه وتعالى لك. نعم، وهذا هو القول الصحيح، أن روايات حديث رافع بن خديج يجمع بينها ثم يعمل بهذا، بأنه يفرق بين ما إذا كانت المزرعة والمساقاة على الخارج من جزء معين من الأرض، أو تكون المزرعة والمساقاة على مشاع يخرج من الأرض. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه اشترط بصحة المساقات أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل، فلا يصح على شجر لا ثمر له. طبعا إيه الفائدة أن أنت تسقي لي شجر لا ثمر له؟ إيه الفائدة؟ إنما تكون مساقى على شيء يخرج من الثمر، من الشجر على ثمر، إنما شجر بلا ثمر إيه الفائدة؟ نعم. فإن حصل شجر بلا ثمر، زي مثلا واحد يقول والله أنا أريد أخشابا مثلا فتزرعها، هذا يكون مؤاجرة، يبقى أنت تسقي هنا بأجرة لك في السنة 100 جنيه 1000 جنيه، يبقى هذه أجرة على السوق. أما مساقاة مزارعة يكون على خارج منها، إنما هتسقي شجرا يريد صاحبه الخشب فقط فهذا إنما يكون إجارة، إنما يكون إجارة. نعم. ازاي؟
يعني عمل غابه مثلا حصل فينا وزراعه كلها تقول او تقول
وهو يقوم عليه على العمل فيه،
يقوم على العمل فيها، وبعدين وقت بعد 5 سنوات مثلا يحصدون اصبح فيها خشب ياخذ الوضع ياخذ
النصف. هذه مشاركه، تعتبر مشاركه شراكه، يعني انت بالعمل هذا بالارض وانا بالعمل اقوم اتعهد على هذا، هذا يشبه الإجارة والمشاركة. نعم. ومن شروط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة كالثلث والربع، سواء قل الجزء المشروط أو كثر. يعني اتفقتم على الثلث على الربع على النصف، ليست هذه المشكلة، ليست المشكلة في كم، لكن المشكلة أن يكون مجهولا، فإن كان معلوما مشاعا فلا بأس بذلك الربع الثمن. أما مثلا تقول لك 100 كيلو تزرع أرضي أو تسقي شجري ب100 كيلو، لا هذا ما يصح، لأن الأرض قد لا تأتي ب100 كيلو أو تأتي ب100 كيلو فقط، لكن أقول ربع أو النصف أو 5% 10%. نعم. سواء قل الجزء المشروط أو كثرة، فلو شرط كل الثمرات لأحدهما لم يصح لاختصاص أحدهما بالغلة. لو قال تزرع أرضي بما يخرج منها جميعا، بما يخرج منها جميعا، إذا ما الفائدة؟ إذا ما الفائدة لا تسمى مزارعة، أنت ملكته الآن. لاختصاص أحدهما بالغلة، أو شرط أصوعا معلومة من الثمرة كعشرة آص أو 20 صاعا لم تصح، أو كذا كيلو لم تصح، أو كذا أردب، لأنه قد لا يحصل إلا ذلك، فاختص به من شرط له دون الآخر. وكذلك لو شرط له في المساقات دراهم معينة لم تصح، لو شرط له في المساقات دراهم معينة لم تصح، لأنه قد لا يحصل من الغلة، قد لا يحصل من الغلة ما يساويها. وكذا لو شرط، يبقى إلا أن تقول هذه إجارة، أنت تسقي أرضي وسأعطيك 1000 جنيه في السنة، أو تزرع أرضي وأعطيك 1000 جنيه في السنة أجرة، لأنه قد لا يحصل من الغلة ما يسويها. وكذا لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة لم تصح المساقاة، لأنه قد لا يحصل من الشجر غير ذلك المعين، غير تلك المعينة، فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر، أو لا تحمل تلك الشجرة أو الأشجار المعينة، فيحرم المشروط له من الغلة ويحصل الغرر والضرر. والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقات عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضا الآخر. الصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقات عقد لازم وجائز خلافا لمن منع ذلك. ولازم قد أوضحنا من قبل أن معنى اللازم إيه؟ هو ما يلتزم الطرفان فيه بإمضاء العقد. نعم. إلا برضا الآخر، لو أراد أحدهم أن يفسخ فلابد من رضا الآخر، هذا معنى العقد اللازم. أما الجائز فهو الذي لا يجوز، فهو الذي يجوز لأحدهما أن يفسخ العقد دون الرجوع إلى صاحبه أو إلى شريك. يبقى العقد الجائز أي هو الذي يستطيع صاحبه أن يفسخه دون الرجوع إلى شريك. أما اللازم فهو الذي لا يجوز أن يفسخه إلا بالرجوع إلى الآخر. ولا بد من تحديد مدتها ولو طالت مع بقاء الشجر، لابد من مدتها. يبقى زرعة موسم، لابد من تحديد المدة. ويلزم العامل فعل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي، وطبعا ده بقى على حسب الناس لهم أعراف معينة في ذلك. يعني مثلا يجي واحد يزرع أرضا عند واحد فيقول مثلا انت عليك اليد العاملة، أنا علي كذا، علي تطهير الأرض وتنظيف الأرض. هذا على حسب الأعراف. بعض الناس يزرع ويقول أنا أريد أن يكون الماء على رأس الأرض، أنا ما لي دخل لا بالساقية ولا بالطنبوري أو غير ذلك، ما لي دخل في هذا. المهم أن تتوصل الماء إلى إيه؟ إلى الأرض. أو تحفر مثلا عينا أو غير ذلك فتخرج لي الماء. الماء أنا لست مسؤولا عنه، أنا أزرع الأرض زراعة فقط، فتأتي بالماء على رأس الأرض وعليه. هذا يرجع في ذلك إلى الإيه؟ إلى العرف وما اشترطاه. نعم. طيب، فاللي بيسقي عليه ما فيه صلاح ثمرة من حرث وسقي وإزالة ما يضر الشجرة والثمرة من الأغصان، تلقيح النخل وتجفيف الثمر وإصلاح مجاري الماء وتوزيعه على الشجر، كل هذا بيقوم به من يسقي. وعلى صاحب الشجر فعل ما يحفظ الأصل وهو الشجر، كحفر البئر وبناء الحيطان وتوفير الماء في البئر ونحو ذلك. وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه. طيب لو شرط أحدهم على الآخر أن يقوم شيء من هذا، ما في مشكلة، المهم يبقى الشروط واضحة. وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة، يعني ليس من شرط صحة المزارعة أن تدفع الحب مع الأرض فتعطي لمن يزرع الحب. يبقى منك الحب والإيه؟ والأرض. يبقى منك الحب والأرض ومنه العمل، ليس من الشرط هذا. وإن قال ببعض العلماء فلو دفع إليه الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده صح ذلك، كما هو قول جماعة من الصحابة وعليه عمل الناس. ولأن الدليل الذي استفيد منه حكم المزارعة هو حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ولم يرد في هذا الحديث أن البذر على المسلمين. النبي عاملهم ولم يرد أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترط أن يكون البذر منه. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسوا ذلك على المضاربة. وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة ولأقوال الصحابة فهو من أفسد القياس، فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارعة. وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي. يا سلام، يعني لما اشترط الناس أن يكون البذر من صاحب الأرض وقالوا هذا يساوي المال في المضاربة، قال لا، أصل المال في المضاربة بيعود إلى ماذا؟ إلى صاحبه. لكن البذر هل يعود إلى صاحبه؟ لا، ما يعود إلى صاحبه، بل بيقتسمان الخارج. فهذا لا يقاس بالمال العائد على صاحبه، بل يقاس بالإيه؟ بالذاهب لا بالباقي. ثانيا، المزارعة مشتقة من الزرع وتسمى مخابرة ومواكرة. فالمخابرة والمزارعة والمواكرة كل بمعنى واحد، والدليل على والعامل فيها يسمى مزارعا مخابرا مواكرا، والدليل على جوازها السنة المطهرة الصحيحة كما سبق. والحاجة الداعية السنة الصحيحة فين؟ في معاملة النبي لأهل خيبر. والحاجة الداعية إلى جوازها لأن من الناس من يملك أرضا زراعية ولا يستطيع العمل فيه، ومن الناس من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك أرضا زراعية، فاقتضت الحكمة التشريعية. كثير من الأخوة يسأل عن مثل هذا السياق، اقتضت الحكمة كذا، ويقول يعني الحكمة دي ما يسند إليها شيء، فكيف نقول اقتضت الحكمة؟ فما الجواب؟ هل هذا فعلا فيه توسع أم هو جائز؟ وما توجيه ذلك؟ يعني كل المعنى ايه؟
معنى ان الحكمة التي تصدق على هذا كذا.
ماشي. نعم. نقول اقتضت الحكمة، واقتضت ليست فعلا، مقتضى الحكمة ليس مقتضى فعل يقوم، تقوم الحكمة بفعله، وإنما اقتضت الحكمة ومقتضى الحكمة أي لازمها، أي لازمها، فاقتضت حكمة الله أي لازم حكمة الله كذا. فنقول هو أين الفعل الذي أسندنا أصل الحكمة؟ ما قلنا قالت الحكمة ولا فعلت الحكمة، إنما نقول مقتضى الحكمة كذا، اقتضت الحكمة كذا، أي لازم الحكمة كذا. نعم. لا، ما في شيء القدر، ما يجوز القدر، ما شاء القدر فعل الرب سبحانه وتعالى، وكذلك شاءت الحكمة. لا، يبقى هنا أسندنا الفعل، يبقى شاءت الحكمة، يبقى الحكمة هي التي شاءت. لا، إذا أسندنا الفعل إليها لا، إنما هنا نقول مقتضاها لازمها، فمقتضى اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أي من لازم حكمة الله عز وجل كذا وكذا. لا، ولا شأت السماء. نعم. قال ويشترط لصحة، فين احنا وصلنا؟ نعم. فاقتضت الحكمة الشرع التشريعية جواز المزارعة لينتفع الطرفان، هذا بأرضه وهذا بعمله، وليحصل التعاون على تحصيل المصلحة ودفع المضرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المزارعة أصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل والأصول، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم. وقال الإمام: وما المؤاجرة إيه؟ المؤاجرة أنا لي أجرة، خسرت أم كسبت، أنا لي أجرة على عمل. فيقول المزارعة أصل من المؤاجرة، أصل من المجرى، يعني أوفق للأصول. أصل يعني إيه؟ يعني أوفق للأصول، أوفق للأصول وأقرب إلى العدل والأصول. بمعنى أن المؤاجرة أنت تعمل عند واحد، لك مال ولك أجرة مقابل العمل، ربح هو خسر هو، أنت لا تلتفت إلى هذا. أما المساقاة والمزارعة فيقرب إلى العدل والأصول، إن ربحتما فمعا وإن خسرتما فمعا، فإنكما تشتركان في المغنم والمغرم. وهذا جانب يا أخواني أيضا من الفوائد، خذها فائدة يعني لطالب العلم، هذا من الفوائد، وهو الاطلاع على كتب المقاصد، لا سيما مثلا مثل إعلام الموقعين لابن القيم حينما يتكلم عن تخريج معاني الأحكام الشرعية الواردة في الشريعة، فينظر بقى مثلا الى مسألة المزارعة، مسألة المساقة، مسألة المضاربة، معاني هذه في الشريعة التي تقتضي الموافقة للأصول والشبه بالعدل وعدم الظلم. فهذه معاني ينبغي الإنسان أيضا أن يتفقدها، الحكم من تشريع هذه الأحكام، الحكم من تشريع هذه الأحكام. وكتاب إعلام الموقعين في جانب كبير في هذا، فمن العلوم التي يحتاج إليها الإنسان ويدرس الفقه أن يقف أيضا عند معاني هذه الأحكام، فينظر الكتب التي تعنى بذلك معانيها، يعني معانيها أي مقتضيات هذه الأحكام، محاسن هذه الأحكام، المعاني التي راعتها هذه الأحكام، وهكذا. بخلاف المعاني اللغوية أيضا فهذا أصل آخر يحتاج إليه من يدرس الفقه، ما معنى المزارعة، ما معنى المساقة، واخد بالك، ما معنى الحد، ما معنى التعذير. هذه أيضا هناك كتب اعتنت بها، وهي كتب لغة الفقهاء، معرفة اللغة، لغة هذه الأحكام من جهة اللغة، معرفة معانيها، معرفة معانيها. فهناك مقاصد وهناك معاني مفردة لمفرداتها، أما المعاني المفردة فهناك كتب اعتنت بذلك، وهناك مقاصد لهذه الأحكام وهناك كتب اعتنت بذلك، وكل هذا داخل في دراسة الفقه، داخل في دراسة الفقه. ولهذا الشيخ هنا في مطلع كل مبحث يبين لك تعريف الايه؟ المعاملة. لماذا تعريف المعاملة؟ حتى تستطيع أن تفرق بين ما هو مشروع وممنوع، لأن المعاملات قد تتشابه في الصورة، وأحدها مشروع والآخر غير مشروع. كيف تعرف هذا؟ زي العينة مثلا، ما الفرق بين العينة والبيع؟ هذا عينة والبيع الجائز مثلا. ما الفرق بين الربا والبيع بالآجل على صورته الغير مشروع، اللي هو البيع بالتقسيط في صورة غير مشروعة مثلا؟ فلابد أن ترجع إلى المعاني عند الفقهاء لهذه المعاملات حتى تستطيع أن تفرق بين المشروع وبين الممنوع. أما المقاصد، مقاصد هذه الأحكام، فترجع أيضا إليها لتعلل بعض الأحكام، زي مثلا مسألة مثلا ضع وتعجل. مثلا أنا لي عندك 10,000 مقسطة على 10 آجال، فجيت أنت مثلا بعد الأجل الثالث فقلت لي طيب ما رأيك لو أعطيك 8,000 وتتنازل عن الباقي مقابل أن أعطيك الآن؟ فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من يقول هذا ربا، ومنهم من يقول هذا جائز. هنا نرجع بها إلى الإيه؟ إلى معاني هذه الأحكام. فتكلم مثلا ابن القيم رحمه الله تعالى في علم الموقعين في هذا، فيقول مثلا ما معنى الربا؟ الربا الزيادة، وهذه ليس بزيادة، الربا استغلال حاجة الناس، وهذا إحسان وإرفاق. يبقى هنا نرجع إلى يا إخواني إلى معاني الأحكام، فنعلل بهذه المعاني والمقاصد التي أتت بها الشريعة. إذا طالب العلم في حاجة إلى نوعين من العلم فيما يحتاج إليه في دراسة الفقه، في دراسة الفقه، يعني إلى معنيين جديدين، ولو هناك معاني كثيرة لكن إلى معنيين جديدين. ما هما؟ أن يحتاج إلى معرفة معنى مفردات هذه الأحكام من جهة اللغة، والحد الشرعي، يعني معرفة اللغة والحد الشرعي لهذه المعاملات. الأمر الثاني أن يعرف معانيها من باب معرفة المقاصد، من باب معرفة المقاصد، يعني أن يعرف مقاصد هذه الأحكام ومعاني هذه الأحكام فيعلل بها، فيعلل بها حتى تفرق أنت بين ممنوع وبين مشروع. قال ويشترط لصحة، يقول وقال الإمام ابن القيم هي أبعد عن الظلم، هذا في إعلام الموقعين أيضا أو أعلام الموقعين، هي أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة، فإن أحدهما غانم ولابد، يعني في الإجارة ولابد، يعني في الإجارة فإن أحدهما غانم، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشترك فيه وإلا اشترك في الحرمان. يبقى شيخ الإسلام قال هذا أصل من المؤجرة، ابن القيم يقول هي أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة، فإن أحدهما غانم ولابد. ولابد يعني ما يجري عليه الغرم، إنما هو غانم على كل حال. أما والثاني قد يغنم وقد يغرم، يبقى أحدهما غانم لا محالة والآخر غانم أو غارم. أما المزارعة إما أن يغنم وإما أن يغرم، إما أن يغنم وإما أن يغرم، يبقى الغنم حاصل لهما والغرم حاصل، يبقى هذا أوفق للعدل والأصول. واضح إخواني؟ شفتوا بقى يعني. إذن فإن جوزتم أيها العلماء الإجارة بلا خلاف بينكم فالمزارعة من باب أولى، أولا من باب موافقة النص والآخر من باب موافقة الأصول. ويشترط صحة المزارعة بيان مقدار مال العامل أو لصاحب الأرض من الغلة، وأن يكون جزءا مشاعا منها كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. طيب لو قال لك قائل طيب من 500 كيلو هذا جزء معلوم أهود، هل هذا الذي تشترطون أم لا؟ لو قال هذا جزء معلوم 500 كيلو 700 كيلو 10 أراضيب هذا جزء معلوم وأنتم تشترطون العلم وهذا معلوم، كيف نرد عليهم أو نبين لهم؟ لابد أن يكون إيه؟ مشاعا، يكون مشاعا، إنما هذا محدد مش مشاع، ربع الثمن 5% 10%، وإذا عرف نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر. أنت إذر عندي بالربع يبقى معناه ثلاثة أرباع لي، مش لازم أني نقول أنت لك ربع أنا لي ثلاثة أرباع. فإذا عين نصيب أحدهما، لأن الغلة لهما، فإذا عين نصيب أحدهما تبين نصيبه الآخر. ولو شرط لأحدهما آصوعا معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي الآخر لم تصح، أو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي لم تصح المزارعة. هذه مسألة أيضا، لأنه قد لا يخرج من الأرض إلى ذلك، يعني يقول أنا بضع خذ البذر هذا، إحنا بنضع البذر هذا 5 أراديب عند القسمة، أنا سأخرج الخمسة لي 5 أراديب مقابل البذر ثم نقتسم الباقي نصفين، فما حكم ذلك؟ لا يصح. ليه؟ لأن الأرض قد لا تخرج إلى هذه الخمسة، لا تخرج إلا هذه الخمسة، فيختص به دون الآخر. والحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه، هذا الحديث هو العمدة في اختلاف أهل العلم في الباب، عندنا حديث والعمدة في الجواز، وهناك حديث والعمدة في الاختلاف في هذا الباب. أما حديث مزارعة أهل خيبر فهو عمدة في الجواز، وأما حديث رافع فهو عمدة في الاختلاف، ولهذا اضطرب الناس فيه اضطرابا واسعا، حتى على ما أذكر ذكر النسائي في سننه ورواياته وذكر اختلاف الروايات في هذا وأطال. والحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء ذي ناتي وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني أماكن مخصوصة، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، لذلك زجر عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فحملت رواية حديث رافع على هذا التفصيل، ذلك لما فيه من الضرر المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، فدل الحديث على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة بين الناس. قال ابن المنذر قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل وهي التي كانوا يعتادونها، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، انتهى. نعم هذا حاصل أحكام المزارعة والمساقاة، وأن ذلك جائز شريطة أن يكون على جزء مشاع معلوم يخرج من الأرض، وحاجة الناس تقتضي ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك يهود خيبر مزارعة في أرض المسلمين التي أخذوها من اليهود، ف فدل هذا على أنه في المزارعة والمسرقاة اجتمع النص مع النظر والحمد لله. قال باب في أحكام الإيجار. هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي، فهو جدير بالتعرف على أحكامه. إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان إلا هو محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار. والإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، قال تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. وهذا أيضا باب في هذا، هذا أصل قرآني في هذا الباب. نعم. وهي شرعا عقد على منفعة مباحة، عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. يبقى إذن إما أن تكون الإجارة على منفعة وهذه تبقى إجارة على عمل، وإما أن تكون الإجارة على عين. فالإجارة عقد على منافع، الإجارة عقد على منافع، ولهذا الفرق بين الإجارة والبيع ما هو؟ البيع تملك للعين والإجارة تملك للمنفعة، فأنت في إجارة إنما تتسلط الإجارة على المنفعة، وأما في البيع فعلى العين، فعلى العين. ولهذا الإجارة أنت تسترد العين، أنت مالكها وإن انتفع بها صاحبك، أما العين في البيع فإنك تملكها من اشتراه وبالتالي لا تملك التصرف فيها. هذه المنفعة إما منفعة على عين، استئجار شقة، استئجار أرض، أو منفعة على عمل تعمل لي عملا معينا، وهذا العمل إما أن تكون أنت فيه أجيرا خاصا وإما أن تكون أجيرا مشتركا. فهذا الإجارة إما على عمل منفعة عمل وإما على منفعة عين، والإجارة إما أن تكون مشتركة، الأجير إما أن يكون أجيرا خاصا وإما أن يكون أجيرا مشتركا. وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها. فقولهم عقد على منفعة يخرج به العقد على الرقبة، فلا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعا على الرقبة، يعني على أصل الشيء، على عين الشيء، على الملك. وقوله مباحة يخرج به العقد على منفعة المحرمة كالزنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، البغي المرأة تؤجر نفسها، فنقول هذه إجارة والمرأة لها حق أن تطالب بهذا ويلبى لها طلبها، هذا فجور والعياذ بالله، هذا فجور والعياذ بالله، فلا يجوز. والبغاء يا أخواني، البغاء في الشريعة يا أخواني حرام ولا كفر؟ المرأة تؤجر نفسها، زوجها يؤجرها، حرام ولا كفر؟ حرام ولا كفر؟ يعني ليس من لازم هذا الكفر. يعني لو أن حاكم قال تعالى ادفع لها الثمن، ادفع لها الثمن، ثمن أنك زنيت به، ويترفع أمرها إلى إلى الحاكم والحاكم يلبي لها ذلك، هل يكون الحاكم كافرا ولا مشتركا في الجريمة؟ يعني ما يكون كافرا. يعني إذن هناك بغاء، ومعروف أن البغاء معناه إجارة الرحم، والإجارة دي قد تكون من الزوج وقد تكون من المرأة وقد تكون من بلطجي يشرف عليها ورجل عنده يأتي به، ولا تكونوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يقوم السيد على تأجير البنات عنده ومع ذلك لم يلفت الشارع النظر إلى مسألة الكفر في ذلك. كون ذلك جعل إلزاما، كون ذلك جعل قانونا، فهو قانون محرم، لكن أن ينسب ذلك للشريعة هذا هو الكفر، هذا هو الكفر. فإذا لو أعطينا باللوازم فلازم ذلك الكفر. يعني امرأة تزني، غلطت المرأة ديت، غلطت، لكن تؤجر، معناه أن بيت معروف، أجرة معلومة معروفة، ولا يلزم أن تكون مشاعا، بل هنا تكون معلومة معروفة 5، 7، 10، 20، 100، وزوجها قد هو الذي يؤجرها، أو سيدها هو الذي يؤجرها، كل هذا من لوازم البغاء، كل هذا من لوازم البغاء، قد يكون رجل قد يكون كذا، ولا فرق، أن الذي يؤجرها زوجها. وقد يكون هذا عند العقد، مثلا يتصور أنا بتزوج واحدة غير عفيفة، أنا بتزوج مشروع، يتزوج مشروع، لا تتزوج امرأة عفيفة، سيجعل امرأة عفيفة لفراشه، وسيجعل امرأة يستأجرها، فهو يتزوج هذه المرأة، أو تكون امرأة بغي معروفة وتزوجها على يدخل ضمن الزباين، خد بالك، فيقولك ماشي أنا تزوجها كذا وكذا وكذا. طيب زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك الشغار، وقد يكون هذا تعارفا في المجتمع، يمكن الناس تتعارف، زوجني ابنتك على أن زوجك ابنتي، ويصبح قانونا بين الناس، هذا يكون كفرا ولا ما يكون كفرا؟ نعم. والمتعة زواج على زمن معلوم، والشارع نهى عن ذلك، فلو جاء واحد وجعل هذا الزمن معلوما، كل هذا لو فعلناه وخالفنا الشريعة، وفيه ما فيه من تقرير هذا والاستئجار، قد يقول قائل معقول واحد يعلم ان الزنا حرام وتلجأ المرأة الى الإجارة؟ معقول، انما تلجأ المرأة الى الزنا اخطأت، ضحك عليها، او هذا الرجل يلجأ الى الزنا اغرته امرأة، لكن مسألتها الإجارة تعطيك بعدا اخر غير مسألة الزنا، فالإجارة تعطيك بعدا اخر، والشغار يعطيك بعدا اخر، فليس من لازم هذا ان اقول كافرا. بلغت المعصية اي صورة من الصور، اي صورة من الصور، كتبت على البيت هذا بيت البغاء، المرأة دي رفعت علما على بيتها، الرجل هذا جاب بلطجية اللي مش يدفع الاجرة يضربه، العمدة بتاع البلد يحمي هذه المرأة البغي، واذا راح لواحد، اذا راح المرأة له قالت فلان ما اعطاني اجرتي، جابوا ضربوا على ان يدفع، كل هذا ايحول المسألة الى كفر ايا كان. فاللوازم في هذا الباب ما تصلح، والا لاعطينا اللوازم لاصحاب المعاصي في هذا الباب، فكل من حلق لحيته كل يوم بيحلق لحيته، يبقى هذا لا يمكن يصدق من ناحية واجبة ابدا. او المرأة المتبرجة منذ ان تبلغ الى ان تموت 60 سنة أو 70 سنة، فهذه المرأة لا يمكن ان تكون ايضا باللوازم، يعني باللوازم لا يمكن ان تكون مقتنعة بان الحجاب الشرعي هذا كذا، وهذا المدخن طيلة عمره، وهذا شارب الخمر طيلة حياته. فلو كفرنا باللازم وهذا انما يقول به كل من كفر في الحكم بغير ما انزل الله في مسألة التشريع العام والتقرير والالزام، فانه لا يقول لك انا عندي دليل ان التشريع العام هذا فيه دليل خاص او التقرير فيه دليل خاص، وانما كل من يتكلم في هذا الباب انما يقول فمنحت تلك الشريعة، ولو وضع هذه القوانين الارضية الخبيثة الغربية الا وهو يعتقد انها افضل، انها تساوي، انها احسن، انها كذا وكذا وكذا، لكن ما احد قدم لك دليل خاص، ما احد قال لك في دليل خاص، قال النبي من حكم بغير نظام 100 مرة او جعلت تشريعا عاما او حكم بها بين الناس مثلا، فاولئك هم كافرون كفرا اكبر، او الظالمون ظلما اكبر، او الفاسقون فسقا اكبر. ونقول هذا قول هو في الحقيقة اضعف من بيت العنكبوت، لانك اما ان تقول بتعدي في سائر نظائره، واما ان تقول بالتراجع عنه، اما ان ترجع عنه، واما ان تقول باضطراده. باضطراده. فما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وسماه مهرا، مع أن المهر لا يكون إلا فيما يبذل على وجه المباح، لكن سماه مهرا لأن قوما سوف يتعرفون عليه تعرفهم على المهر، ويصبح حقا من الحقوق كالمهر الذي يجعل حقا من الحقوق. فكما أن المهر يبذل عوضا على مباح، على فرج مباح حلال، فكذلك هذا يبذل عند الناس على أنه مقرر إيه عندهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما نهى عن مهر البغي وعن حلوان الكاهن وعن ثمن الكلب، كل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ومع هذا ما يقال بأن صاحبه كافر وبأن صاحبه كذا وكذا وكذا، ولا يكون الإنسان قائلا بهذا أبدا إلا إذا طارد في كل الأصول، وهذا لا يمكن القول به. أنت أول مرة تسمعنا صح؟ أول مرة تسمعنا؟ أول مرة تسمعنا أنت؟ أول مرة أنت تسمعنا أصلا عموما؟ كتير؟ هنا؟ هنا يعني؟ بس عجيبة يعني، أصلا مش عايز أفتكى يعني. مش معنى الحمد لله غيم؟ مش معنى؟ لا الحمد لله غيم ما خفت تشتغل عنه، هذا يقال عنه هكذا، لكن شمع حمد الغيم؟ حمد الغيم ما قال شرع عام ومشرع عام. حمد الغيم جعل حالة من الحالات الخمسة اللي هي مسألة الحالة، حالة فتح المحاكم وغير ذلك والحكم بهذا وفتح المحاكم، هذا الذي قال به. ففهم البعض من كلام الغيم فتح المحاكم أن صورة فتح المحاكم مكفرة، لا، صورة فتح المحاكم بالإضافة إلى ما سبق من كلام الغيم في الحالات السابقة، وهو في اعتقاد أن هذا أفضل هذا أحسن ثم فتح. ليه؟ إيه لي عنه نتأول هذا التأويل؟ لأن ابن إبراهيم نفسه قال فتح المحاكم، قال وهذه أعظم المحادة، يعني هذه أعظم الصور بقى محادة، أعظم الصور محادة، مع أن المعلوم أن الجحود لو قلنا المحاكم بمجرده فإن فتح المحاكم بمجردها ليس أعظم من الجحود بمجرده ولا التكذيب بمجرده، وإنما يكون هذا مع ما سبق، واحد يجحد واحد يكذب كمان تفتح، يبقى هذا أعظم محادة بقى، هذا أعظم إيه؟ أعظم محادة، هذا أعظم محادة. إنما بمجرده ما يقول بأحد، حتى الذي يتبنى كلام ابن إبراهيم لو نسأله نقول له واحد موقن بحكم الله عز وجل، واحد يرى وجوب حكم الله وفتح محاكم، واحد جحد حكم الله، أيهما أعظم محادة؟ الجاحد بمجرده ولا الفتح بمجرده؟ الجحد بمجرد. ولهذا ابن إبراهيم رحمه الله قال لما جاء عند نوع هذا قال وهذا أعظم إيه محادة، أعظم محادة. واحدة؟ لا ليس واحدة. نعم، المهم أنت ما لك دخل ابن إبراهيم ولا بابن عثيمين، المهم أنت لك دخل الآن بالكلام، واضح الكلام كتقعيد هذا الذي يعنينا. نعم، أما هذا له باب آخر تكلمنا فيه كثيرا. فقول مباحة يخرج به العقد على المنفعة المحرمة كالزنا، وقوله معلومة يخرج به المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها، لا يصح العقد على منفعة مجهولة. وقولهم من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم، يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين، من عين معينة موصوفة في الذمة أو عمل معلوم، يبقى العين تكون معينة والعمل يكون معلوم، هذا يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين. النوع الأول أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة، يعين معينة ولكن الجراش هذا أو الشقة هذه، أو موصوفة أو عين موصوفة، شقة عندي شقة في القاهرة ثلاث غرف فتحة على النيل، غربية شرقية فيها كذا وكذا إلى آخره، وأجر لك الشقة من هنا، يبقى هذه عين موصوفة في الذمة، هذه عين موصوفة. أو تقول الشقة عندي أمامي تراها بعينيك، هذه عين معينة. طيب مثال المعينة، أجرتك هذه الدار، مثال الموصوفة أجرتك بعيرا صفته كذا للحمل أو للركوب. النوع الثاني أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم، كأن يحمله إلى موضع كذا، أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم كأن يحمله إلى موضع كذا أو يبني له جدارا. يبقى هذا إجارة على عمل، كأن يحمله لموضع كذا أو يعمل له يبني له جدارا أو يبني له شقة أو غير ذلك. وقوله مدة معلومة أي يشترط أن تكون الإجارة على منفعة لمدة محددة كيوم أو شهر يحدد المدة. أما العقد الإجارة المفتوح فهذا يلحق الضرر بالناس، زي الإجارة اللي كانت عندنا في مصر من زمان المضى، الإجارة المفتوحة الشقة دي 3 جنيه مثلا، في وقت كان 3 جنيه يعني توافق الزمان اللي عايشين فيه. ميكروفون شوف يا شوف المكنه دي الله يكرمك. فكان هذا الايه هذه الاجره تتوافق مع العصر الذي يعيشون فيه 3 جنيه، هذا من الخمسينات مثلا او من الستينات. الان ال 3 جنيه ايجار شقه في مصر في افضل مكان، يجي الراجل مثلا يطالب بزيادة يقول لا احنا العقد شريعة المتعاقدين، علي شوية وضخم الصوت دوت، السماعات دي ضخمة جدا، ده اصلا السماعات ديت يعني عربية نقلة تحمل فيه، كل ده ما طلعش صوت سبحان الله عندكم انت هنا بالذات المسجد ده، والله باجي عامل حساب الصوت فيه. طرب من الضمير الحاجات ديت، ما مشكلتكم انتوا مش حزبيين اصلا في الحاجات دي، لو حزبيين كنت شفت انت بقى الرايات والشارات والحاجات ديت. يعني نيجي اسبوع اسبوع ونفس المكان، قلت صراحة باجي اصلا نعهم المسجد عشان الصوت. في حد يخب يخطف في المسجد هنا؟ ها؟ كهربت ايه بس؟ اشمعنى يعني المسجد كله بكهربة بس؟ فالإجارة اللي هي كانت قديمة هذه والموجودة إلى الآن، ان الشقة مثلا بثلاثة جنيه، المحل مثلا بخمسة جنيه، ومن وقتها وإلى الآن وهذا الأمر مستمر، هل هذا فيه مظالم؟ لا شك أن في هذا مظالم، لا شك أن في هذا مظالم، ولا يجوز أن يبقى الإيجار على ما هو على طريقته القديمة، إنما إما أن ترفع الإيجار ليناسب الحالة الموجودة أو الواقع الموجود، وإما إيه؟ وإما أن وإما أن تترك العين ليستفيد صاحبها. في عمارات يا إخواني فيها مثلا 10 شقق بستين جنيه، يتخيل عمارة مثلا في 10 شقق الشقة على 6 جنيه، يبقى 60 جنيه، هذا ظلم ولا شك. ولهذا العلماء قالوا أن تكون محددة بمدة معلومة. في صورة الآن يصنعها الناس أو علي الناس الآن، وهي صورة مثلا يقول مثلا بإجارة بزيادة كذا 10% 20% كل سنة، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا جائز لأن هنا الأجرة معلومة، لكنه يحدد أيضا مدة معلومة حتى لا يختلفان. قوله بعوض معلوم معناه أنه لابد أن يكون مقدار الإجارة معلوما، يبقى كما أن المدة معلومة والعمل معلوم كذلك لابد أن يكون العوض معلوما، يعني العلم بالمدة والعلم بالعين أو العلم بالعمل والعلم بالإيه؟ بالعوض. وبهذا يتضح أن مجمل شروط صحة الإجارة بنوعين، أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين، على المنفعة لا على الإيه؟ على العين، لو على العين بدا بيع، وأن تكون المنفعة مباحة، وأن تكون معلومة، وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلابد أن تكون مما ينضبط بالوصف. إذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف، وأن تكون مدة الإجارة معلومة، وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا. والإجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتهن أجورهن، يعني إن أرضعن لكم بأجرة فآتهن أجورهن. وقال تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدله الطريق في سفره الهجرة، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على جوازها. والحاجة تدعو إليها، لأن الحاجة للمنافع كالحاجة إلى الأعيان. ويصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار أو ليدله على طريق، كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا خريتا، هاديا يعني لهم الطريق، خريتا عالما بالطريق، والخريت هو الماهر بالدلالة. وفي هذا أيضا جواز استئجار غير المسلم، جواز استئجار غير المسلم إذا أمن فلا بأس به. وفي الاستعانة أيضا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان به واستأجره، لكن هذا في المأمون، فإن أمنته فلا بأس ولا حرج. نعم. ولا يجوز. طيب إن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نستعين بمشرك، فكيف استعان هنا باليهودي؟ ها؟ إذا نقول نجمع بين الأدلة كلها، فلا نستدل بدليل لا نستعين بمشرك وفقط، أو نستدل بدليل أيضا استعانة النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي وفقط، وإنما نقول مرجع ذلك إلى الإمام، إذا رأى الإمام ذلك المصلحة المسلمين في الاستعانة به وفي تأجيره فلا بأس بذلك. ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر وبيع المواد المحرمة كبيع الدخان والتصوير، لأن ذلك إعانة على المعصية، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والإيه والعدوان. فلا يجوز إنك تبيع، إنك تؤجر محلا يقام فيه معصية. سؤال: هل يجوز تأجير محل وجراش ودكان وشقة ليكون مقرا لحزب من الأحزاب؟ نقول فيه التفصيل. أما إذا كان الحزب غير سلفي فإنه لا يجوز، أما إذا كان الحزب سلفيا فإنه يحرم ولا يجوز. وإنما فصلت هذا حتى لا نعمم الجواب. بعض الناس يقول لو قلنا لا يجوز هذا يوم هو يدخل في نفسه إذا كان الحزب سلفيا فيجوز، من أجل هذا فصلنا من باب البيان لا من باب تنوع الأحكام. فالحكم واحد، إن كان غير سلفي فإنه لا يجوز، وإن كان سلفيا فإنه لا يجوز، وهو محرم وهو أشد من الآخر لأن الفتنة به أشد. نعم. يزعم باعتبار الواقع، السلف باعتبار الواقع، هم الآن يقولون هذا حزب سلف وهذا حزب خلفي، لكن الحزب لا يكون، السلف لا يكونون حزبيين بهذا، إنما السلفية حزب أيضا يا شيخ رمضان، لكن حزب واحد هو حزب الله وحزب رسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالسلفية حزب وجماعة وطائفة وفرقة، وردت الأدلة على ذلك، وسنفترق ما تعالى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، فرقة إلا واحدة يعني إلا فرقة واحدة، وجماعة قالوا من يا رسول الله قال الجماعة، وطائفة حديث الصحيحين تزال طائفة، وحزب ألين حزب الله المفلحون، لكن الحزب التنظيمي الذي يرجع إلى غير الله ورسوله وإلى الصحابة، إنما يرجع إلى مؤسس ويرجع إلى كذا، فهذا كله من أمر الجاهلية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية. فهذا لا يجوز أيضا، لا يجوز الإنسان أن يؤجر مكانا لهذه الأحزاب لأنها مزقت الأمة وفرقت الأمة. ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره، هذه مسألة هل يجوز أن أستأجر شقة ثم أؤجرها لآخر، أو أنا مثلا استأجرت منك سنة وحصل لي سفر أثناء السنة بعد 6 أشهر، هل لي أن أؤجر الشقة هذه في 6 أشهر الباقية أم لا؟ قال ويجوز المستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، لأنها مملوكة له، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني، هذا بقى شرط الجواز، هذا شرط الجواز، بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه، يعني هو أقل. يعني أنت استأجرت إيه؟ للسكنة، فلا تأتي واحد مثلا يعملها ورشة، لا يصلح، إنما في نفس الأمر سكنة آخر أيضا، نعم، أو دون ذلك، إنك مثلا تحط فيها حاجة وخلاص، طيب لا أكثر منه ضررا، كما لو استأجر دار للسكنة جاز أن يؤجرها لغيره للسكنة أو دونها، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعلها مصنعا أو معملا. هذا الأصل يا أخواني. لكن ماذا لو شرط صاحب المحل ذلك أو صاحب الشقة ذلك؟ وأظن هذا الموجود في القانون الآن، هما صحة الشرط هذا، أنه لو قال وأجرها لك على أن تؤجر، على ألا تؤجرها من الباطن، هي لك، إن وافق على ذلك فالمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. أما إذا ما يعني طرأ هذا الشرط ولا تكلم فيه، فإنه يجوز له أن يؤجرها لغيره. ليه؟ لأنني إنما أخذت منك منفعة، أن أستوفي المنفعة بنفسي أو بمن يقوم مقامي، لا إشكال. زي ما أخذ أستأجر منك سيارة مثلا أذهب إلى مصر، أنا أقود أنا السيارة أو يقودها غيري، ما في مشكلة، المهم أننا لا نتعدى المنفعة التي استأجرنا العين من أجلها. نعم، العلماء تكلموا في هذا، هل المسلم أن يؤجر نفسه النصراني أو لغير المسلم أو يعمل عنده؟ قال العلماء بالتفصيل، إن كان هذا العمل يؤدي إلى مهانة وإذلال من الأعمال اللي فيها مذلة فلا يجوز، أما إذا كان عمل ليس فيه مذلة فالأصل جوازه، لكن لو كان في عمل مذلة ومهانة وتسليط له عليه فهذا لا يجوز. فأنا مثلا معمل طبيب في مستوصى، في مستشفى يملكها نصراني وأنا طبيب فيها، هذه ما فيها مهانة، نعم، لكن أقود سيارته أبا سواء عنده؟ لا. كالناس عنده؟ لا، لأن فيه إذلال، نعم. إن كان في شرط يقولك أنا بأجرها لك على أساس أنت وزوجتك أو عندك عيل صغير مثلا، إنما غير كده بيحدث ضوضاء، فما تروحش بقى تجيب له أخ مثلا معاه 3 زوجات، يكون في نحو هذا أيضا، يبقى لمثله، لو بقى عيلين صغيرين مش مشكلة ما تبعدش، لكن تروح تجيب أخ مثلا عنده 7 أولاد، واخد بالك، لأنه هو لا يريد أن يكون هناك ضوضاء في البيت، نعم، فهذا شرط معمول به. ولا يصح الإجارة على أعمال العبادة والقرب، هذه مسألة أيضا، هل الإجارة تصح على أعمال القرب كالحج والأذان والخطابة والقضاء والإمامة؟ لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله، وأخذ يقول ولا تصح الإجارة على أعمال القرب، لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله وأخذ الأجرة عليه يخرجه عن ذلك، ويجوز أخذ رزق أو رزق من بيت المال على الأعمال أو جعل التي يتعدى نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتية، لأن ذلك ليس معاوضة وإنما هو إعانة على الطاعة، ولا يخرج ذلك عن كونه قربة ولا يخل بالإخلاص. يعني قال يجوز أن يكون هذا على وجه الجعل وعلى وجه الإيه الرزق. ومثل أيضا لو أهل المسجد قالوا إحنا بنعطي مثلا 1000 جنيه لمن يصلي بنا في رمضان أو لمن يحفظ أبناءنا شهريا نعطي 1000 جنيه، فهذا مبذول من أهل المسجد أو من الدولة وضعت راتب معلومة، هذا لا إشكال يسمى رزقا وجعلا. أما الإجارة أن تقول أنا أخذ كذا، تقول لا أخذ كذا، فيقول لا زود شوية نقص شوية، فهذه اختلف أهل العلم فيها، فمن قائل بالجواز ومن قائل بالمنع. الذي صدره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقد دوب على ذلك في أخذ الأجرة على كتاب الله سبحانه وتعالى، واستدل الجواز، استظهر البخاري الجواز واستدل ببعض آثار عن بعض السلف وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط هؤلاء الذين الصحابة الذين طلب منهم أن يكون منهم راق، فاشترطوا عوضا وقالوا تعطونا كذا وتعطونا، فلما قاموا بالرقية أعطوهم هذا، فقالوا هؤلاء طلبوا منهم أن يعطوهم شيئا من الشياه نتيجة هذا أو مقابل هذا، فقالوا بالجواز. والرقية قربة أيضا لتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني لا، هذا لا يجوز، لأن أعمال القرب لا يكون فيها إجارة، والصواب أن الإجارة لا تجوز، لكن الجعل والرزق لا بأس، يعني أن يبذر عطاء من المعطي أو من الدولة لا بأس به، لا بأس به من جهة الجواز. أما من جهة الأجر فهل يضيع أجرك بهذا؟ هذا على حسب نيتك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. فمن أخذ مالا ليحج عن الغير وكان قصده المال، يعني حج ليأخذ المال، فهذا لا أجر له. أما من أخذ ليحج يعني قلبه معلق بالحج وهو يريد أن يكون في هذا المكان ولا يترك هذا المكان ولكنه ليس عنده استطاع، فقال له واحد تعالى يا فلان تحج عن أبي السنة هذه وتأخذ كذا وكذا، فيقول جزاك الله خيرا، أيوة نعم موافق جزاك الله خيرا. ليه؟ لأنه يريد ألا يحرم من هذه الأماكن، يبقى هذا أخذ ليحج. لهذا فرق شيخ الإسلام بين من أخذ ليحج وبين من حج إيه؟ وبين من حج ليأخذ. فمن كان قصده المال فلا أجر له بذلك، ومن كان قصده العبادة فأجره إن شاء الله. أنا وددت لو أني جلست حفظ القرآن مثلا لأبناء المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن عندي أولاد وعندي زوجة وعندي كذا، ماذا أصنع الآن؟ لو أنني تفرغت لهذا لا أستطيع السعي على أولادي. فجاءني واحد وقال تأخذ 1000 جنيه وتدرس أبنائنا هنا، أقول له جزاك الله خيرا، إيه ونعم موافق، هات 1000 جنيه ونجلس أحفظ الأولاد. أنا أريد من وراء ذلك أن أكون محفظا للقرآن ليدخل في هذا الإيه الفضل، وأما المال تبع. نعم نعم مش بذر من عنده خلاص 10,000 100,000 الله يرزق. ما ماشي ماشي، بس في نقطة أخرى من جهة أن يعطيه رزقا وجعلا ما في إشكال، لكن من جهة بقى أن الإمام نفسه أخل بعمله أو لم يخل لمسألة أخرى، فإن كان القانون يسمح له أو نظام الأوقاف هناك يسمح له ما في بأس، يقول والله أنا عايز واحد يصلي مكانه يصلي بالناس وخلاص أنت أو غيره، أما إذا كان ما يسمح فلا يجوز له. لا حسب، على كل هذا حسب 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 هذا حسب القانون. نعم و والذي يحسن القراءة كيف يرتب؟ واللواف ما تمنع، لا تمنع، وهو يعطيه من داخله يعني، ما في مشكلة. لأن صلاة الترويح حاليا لازمة عليهم أم لا؟ أظن عندهم فيها تفصيل، في مساجد بيلزمهم في مساجد بيلزمهمش تقريبا. التراويح ما لا أظنها إلزامية في الأوقاف، إلا في مساجد بيلزموا تقريبا بصلاة جزء كل مسجد في البلد أو كذا تقريبا، والله أعلم. على كل، لو أنا مثلا جبت إمام أوقاف، جبت واحد يصلي معي صوته مثلا جميل أو كذا، أنا أصلي عشاء ويصلي وأعطيه أنا من عندي، ما في إشكال إن شاء الله. بس المهم أنه ما يكون هذا ممنوع من الأوقاف. إذا هناك فرق بين الإجارة والإيه؟ والرزق أو الجعل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها. والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها، فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع، أما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم، يعني فيها النزاع ولا يجوز عند أكثرهم. في فرق بين سائق في الشركة، سائق في الشركة لا إشكال لأنه ليس سائق عند معين، حتى لو مدير الشركة أمريكاني، لكن هو سائق في الشركة، فهو لا يعمل عند مدير الشركة ويعمل عند الشركة، فهذا ليس فيه مهان، عمل بيأدي بواب، بيأدي عمل في شركة. وبين أن يعمل عند معين، إن عمل عند معين هذا ما يجوز لأن فيه المهانة، إن عمل عند معين هذا لا يجوز. أما إذا عمل في مؤسسة عامة هو نفسه المدير موظف، المدير نفسه موظف، نعم، فيفرق بين العامل عند معين وبين العامل عند إيه؟ مؤسسة أو شركة. طيب، إذا نقول شيخ الإسلام ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ يقول: والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها، فرزق المقاتلة والقضاء المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع، وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم. وقال أيضا: وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة، لكن يثاب لأن نيته إيه؟ القيام بالقرى. طيب، ما يلزم كل من المؤجر والمستأجر؟ يقول: يلزم المؤجر بذل، المؤجر هو صاحب العين، بذل كل ما يتمكن به المستأجر من اندفاع بالمؤجر، كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير، وعمارة الدار المؤجرة وإصلاح ما فسد من عمارتها، وتهيئة مرافقها للانتفاع. وعلى المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله. طيب، والإجارة عقد لازم من الطرفين، المؤجر والمستأجر، كما قلنا لازم يعني إيه؟ يعني ما يفسخ أحدهما إلا بالرضا الآخر، لأنها نوع من البيع، فأعطيت حكمه ولا حكمه؟ حكمه ولا حكمه؟ حكمه، نائب فاعل، صح؟
طيب بايه؟ حكمه،
نعم، لأن هذا متعدي المفعولين، فالمفعول الأول هو اللي بيكون نائب فاعل، والثاني يبقى ايه؟ منصوب. فأعطيت حكمه، فليس لأحد الطرفين فسخها إلا بالرضا الآخر، إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ، فليس لأحد الطرفين فسخها إلا بالرضا الآخر، هذا مقتضى أن العقد لازم، إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ. جبت لي سيارة وفي عيب ما يصلح أن أمشي عليها، خلاص بفسخ. أو شقة ما يصلح السكن فيها مثلا فيها عيب، ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر ويمكنه من الانتفاع بها، فإن أجره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها فلا شيء له من الأجرة أو لا يستحقها كاملة، طالما المانع من الانتفاع هو صاحب العين. المانع من الانتفاع هو صاحب العين. أجرتك شقة سنة تبدأ من 1/6 أو من 1 شوال إلى 1 شوال، ولم أمكنك من استخدام هذه الشقة إلا بعد 2 شهر، يبقى خلاص نجعل تمتد الإجارة 2 شهر أو تأخذ أجرة 10 أشهر فقط وليس أجرة السنة. هذا المنع منك لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة، فلم يستحق شيئا إلا بمقدار المنفعة التي مكن منها المستأجر. وإذا مكن المستأجر من انتفاع لكنه تركه كل المدة أو بعضها، يعني أو بعضها يبقى معطوف على كل أو بعضها على المدة، فعليه جميع الأجرة لأن الإجارة عقد لازم. إذا مكن المستأجر من انتفاع يبقى عليه جميع الأجرة لأن الإجارة عقد لازم، فترتب مقتضاها هو ملك المؤجر الأجر وملك المستأجر المنافع. وينفسخ عقده، يقال ملك ولا ملك؟ ما الفرق بين ملك وملك؟ يقال وهو ملك المؤجر الأجر وملك المستأجر، ولا ملك المؤجر الأجر وملكه، ملكه وملك. ها؟ الملك لله، يعني مول هذا الحاكم يعيش في ملكه يبقى لا يجوز. نعم، يعني الملك أن تمتلك الشيء، لأن يكون هذا ملكا لك تابعا لك، أنا أمتلك هذا الكتاب، أقول أملك هذا الكتاب، أملك هذه السماعة، أملك هذه كذا إلى السيارة، فهي ملكي. أما أقول ملكي هذا يرجع إلى التصرف، هذه مملكة فلان تصرف في ملكه، هذا ملكه، ملكه أي ما يتصرف فيه وإن كان لا يملك أعيان الأشياء، فيقال هذا ملك وملك. وما فيها مبحث طويل في بدائع الفوائد لابن القيم على ما أذكر، هذا يمكن من سنين 20 سنة ولا حاجة، ففي بدائع الفوائد. نعم. وينفسخ عقد الإجارة بأمور: أولا إذا تلفت العين المؤجرة، ينفسخ عقد الإجارة بأمور. أولا إذا تلفت عين المؤجرة، كما لو أجره دابة فماتت، أو استأجر دارا فانهدمت، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها، فهذا أمر خارج عن الاثنين، يبقى ينفسخ ويدفع فقط مدة ما انتفع به هنا. ثانيا وتنفسخ الإجارة أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله، كما لو استأجر طبيبا ليداوي فبرئ، ليداويه فبرئ، يعني قال له خلاص خذ هذه، أنا عندي حصى ستقوم بإيه، بعملية جراحية لي وكذا، طب العملية الجراحية كان ب10,000، خلاص خذ 10,000 هيت، وقاموا بعمل تحليلات وكذا استعدادا للإيه للعملية غدا. قال له اشرب ماء كتير أو كذا مثلا، ففي الليل نزلت الحصات، راحت عليه 10,000 ولا يسترجع مرة ثانية؟ ها؟ يسترجع، لأنه ما صنع شيء، ما صنع شيء. طيب لو أنا عطلت الغرفة غرفة العمليات انا اعطلتها وبتبعك ولا نقول له خلاص خد القدر هذا فقط. نعم. ومن استؤجر لعمل شيء فمرض اقيم مقامه من ماله من يعمله نيابة عنه الا اذا اشترط مباشرته العمل بنفسه، لان المقصود قد لا يحصل بعمل غيره، فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول عمل غيره، لكن يخير حينئذ المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير وبين الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه. يعني مثلا أنا استأجرتك لتبني لي جدارا وأنت مرضت، خلاص بيقوم غيرك مقاما، تجيب واحد لا أعترض عليه، اللهم إلا إذا كنت أنا أعينك أنت، أنا أريدك لمهارة فيك أو لثقة فيك أو غير ذلك، فحينئذ إذا مرض هذا المؤجر فإما تصبر أيها المستأجر وإما تفسخ الإيه العقد. والأجير على قسمين خاص ومشترك، فالأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جميعها شخص واحد، يعني يستحق شخص واحد الانتفاع به في جميع هذه المدة لا يشاركه فيها أحد. والمشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد، خد خياط الثوب ده هو بيخيط لك، هذا خياط لك ولغيرك، بل يتقبل أعمالا لجماعته في وقت واحد. يبقى فيه أجير خاص وهو أن يكون خاصا بعملك في هذه المدة ما يشاركك فيه غيرك بالنسبة لهذا. وأما الأجير المشترك هذا اللي عنده إيه أعمال يعني عامة زي الخياط زي كذا، فإنه يستطيع إيه أن يخيط لك ولغيرك، المهم أنت بتعطيه بتؤجره ليخيط لك هذا الثوب. فالأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ، كما لو انكسرت الآلة التي يعمل بها، لأنه نائب عن المالك فلم يضمن كالوكيل، وإن تعدى أو فرط ضمن ما تلف. أما الأجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله، لأنه لا يستحق العوض إلا بالعمل، فعمله مضمون عليه، وما تولد عن المضمون فهو مضمون. أما الأجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله، ليه؟ لأنه لا يستحق العوض إلا بالعمل، فعمله مضمون عليه، وما تولد عن المضمون فهو مضمون. يبقى ما الفرق بين الأجير الخاص والأجير العام؟ عندنا فرقان في طبيعة العمل وفي الضمان، في طبيعة العمل في الضمان. ما الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك؟ قلنا بأن الأجير إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، ها ما الفرق عصام؟ الأجير الخاص هذا خاص بصاحب العمل في مدة معلومة، ماشي كويس يا أيوه كويس، بس خليك قريب مننا كده فلا تبقى كويس وترجع تاني. نعم. فالأجير الخاص نعم يعني هو إذن مخصص بمدة معلومة بعمل معين لا يشارك صاحب العمل فيها أحد. نعم. إنما المشترك بيبقى العقد مصب على عمل معين، أخذ بالك، لك ولغيرك. نعم. ما يشترط فيه مثلا مدة معلومة خاصة بك. نعم. الفرق الثاني من جهة الضمان، ها الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا فرط أو تعد، ها والمشترك هذا يضمن المقابل إيه عمل، فما تلف بعمل يضمن. نعم نعم. السائق أو المستأجر أو أي أحد، إنما يضمن من باشر التلف. فإن كان التلف من السائق فإنه يضمن ذلك، إن كان من السائق فإنه يضمن ذلك بسببه، يضمن ذلك. فإن تعد عليه أحد، يعني السائق صدمه واحد فأتلف البضاعة اللي معه، يبقى الضمان على من؟ على من صدمه. يبقى الضمان على من صدمه، يبقى صاحب السيارة اللي هو مستأجر السيارة هيطالب السائق، والسائق هيطالب من أضر به، وصاحب المحل اللي بيتأجر السيارات يطالب من استأجر منه، يبقى ده بيطالب من استأجر، والمستأجر بيطالب السائق لأنه هو الذي كان ركبا السيارة، والسائق هذا يطالب من؟ يطالب من تعدى عليه، يطالب من تعدى عليه ايا كان بقى المالك، المهم المالك وخلاص. يعني السيارة سيارتي وانا جبت سائق عندي، خلاص السائق هذا، السائق هذا اللي ركب السيارة يرجع على من اضر به. طب ما اضر به احد، ما اضر به احد، يبقى هو اللي بيضمن. طيب اذا لم يكن مخطئا وما صدمه احد، ولكن حصل امر خارج ارادته، يعني رجل يسوق بالسرعه القانونيه فانحدرت صخره عليه، انحدرت صخره عليه من الجبل اصلا، انحدرت صخره عليه، انا ضمن مين؟ انحدرت صخره عليه، فهذا لا يضمن، بس بشرط ان يكون يسير في الطريق المعتاد، يعني يمشي طريق اسفلت وعايز يهرب من المرور يوم داخل في وسط الجبال تقوم منحدر عليه صخره، نقول له تعالى تضمن. ايه اللي وديك لما انت منتش معاه، ما معك رخص، رايح فين؟ لكن في طريق المعتاد وسرعته المعتادة ووقعت صخرة عليه، هذا لا يضمن، ولا بضاعة ولا غير بضاعة ولا سيارة ولا شيء. حتى لو معه ناس فقتلوا بسببه، فانه يعني قتلوا معه في السيارة، فانه لا يضمن، لان هذا امر خارج عنه ولم يتعدى ولم يفرط. نعم. اما قال وتجب أجرة الأجير بالعقد، ولا يملك وتجب أجرة الأجير بالعقد ولا يملك المتواضع بها إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته أو استفاء المنفعة أو تسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع. إيه الفرق بين تجب الأجرة ولا يملك المطالبة؟ تجب الأجرة يعني مقتضى العقد بينهما، تجب يعني صار موجب الأجرة، موجب الأجرة، لكن تطالب بها، تطالب بها إذا انتهيت مما اشترطتماه، لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه، ولأن الأجرة عوض فلا تستحق إلا بتسليم المعوض هذا، ويجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه، ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه، كما يجب عليه أيضا مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها، ولا يفوت شيئا منها بغير عمل، وأن يتقي الله في أداء ما عليه. ويجب على المستأجر إعطاء الأجير أجرته كاملة عندما ينهي عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يجب عليه إعطاء الأجير أجرته كمان عندما ينهي عمل، إذا كان بينهما مثلا ساعة، يعني مش مشكلة، خلاص بكرة جيلك بعد بكرة أو كذا، أو على آخر الشهر، يعني على حسب ما بينهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى صفقة يده مثلا لأحد مستحلفا بالله وكذا ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل لأنه لا يجوز بيع الحر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي أجره، رواه البخاري وغيره. فعمل الأجير أمانة في ذمته، يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل وإتمامه والنصح فيه، وأجرة الأجير دين في ذمة المستأجر وحق واجب عليه، يجب عليه أداؤه من غير مماطلة ولا نقص، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نكتفي بهذا القدر.